وش؟ ما أعرف. لكن ما يمنع أن يكون دال على التثنية. أقول لا يمنع أن يكون دال على التثنية. هو إذا وظيف المفرد هو يتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع. فمثلا إذا قال رجل امرأة في طارق وليس له إلا واحدة تطلق، له اثنتان تطلقان، له ثلاث أو أربع يطلق، كما ذكر ذلك أهل العلم. قالوا لأن المفرد المضاف يصلح للواحد والاثنين والثلاثة فأكثر. لا دعنا من النية، الكلام على دلالة اللفظ، على دلالة اللفظ. ولكن هو إذا قال امرأتي وأراد واحدة فهي واحدة. نعم. نعم. وكذلك هذا يدل عليه. يد الله معلولة فقال بل يداه مبسوطتان. طيب إذن الإفراد لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والاثنين والثلاثة. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية ولفظ الجمع، هذا هو اللي فيه نوع من الإشكال. ما جاء بلفظ التثنية مثل بل يداه مبسوطتان، وبلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا أنعاما. كيف نجمع؟ فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا. صح. السبب لأن أيدينا معناها يدان، أعيننا معناها عينانا، فلا منافي، لا منافي التثنية. فلا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه، أن يقال إنه، هذا الصواب لأنها مقول القول مكسور. نعم. أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن الجمع دال على العظمة كما تعرفون، فالإنسان إذا قال قلت أو قال قلنا أيهما دل على العظمة؟ قلنا. فيكون المراد بالتعظيم أو بالجمع؟ المراد بالتعظيم. والمناسبة، إيش المناسبة؟ قال أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو ناء يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية. وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. فهذا هو وجه الجمع بين التثنية والجمع. نعود مرة ثانية نقول ما هو الجمع بين المفرد والمثنى والجمع. الجمع بينهما أن يقال إن المفرد إذا أضيف كان دالا على العموم فيصدق على الواحد والاثنين والأكثر كذا. وأما الجمع بين التثنية والجمع فإن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا، لأن الجمع بمعنى اثنين باتحاد مدلوليهما. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فإن الجمع هنا لا يراد به المدلول اللغوي، وإنما يراد به التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن دلالة الجمع على العظمة أكثر وأقوى من دلالة المفرد والمثنى. والمناسبة لأنه أضيف إلى ضمير دال على الجمع وهي ناء، فكان من المناسب أن يجمع لأجل أن يكون مثل الضمير. نعم.
بالنسبة لقياس التعبير على الإمام يعني يقول أنه أحسن
من نعم.
يعني يقول أنه قائل إذا قلنا الآن عين الإنسان وعين البعير، يعني عين الإنسان لا تمر بعين البعير لكن الواقع أنها تشبه.
نعم.
فإذا اخترنا التعبير يعني أمسكات الخالق
نعم
لا تمر، يد لا تشابه، ربما يتوهم الواهم ان الفرق قدر الفرق الحاصل يعني
بين
المخلوق
وبين نعم
مثل القدر الحاصل بين بعض المخلوقين.
هذا ما يمكن سلمك الله، لان من نعرف انه كما ان الفرق الحاصل بين عين الانسان وعين الطير ليس كفرق الحاصل بين عين الانسان وعين الخروف وعين الذرة ان كان عين.
ما هو المحذور بقول
الله؟ المحذور يقول شيخ الاسلام ان المحذور من هؤلاء الجماعه الذين حرفوا قالوا ان ادنى مشابهه تقتضي النفي، يعني ادنى مشابهه بين الخالق والمخلوق يجب أن تنفى.
أحسن
نصبر هذا، أحسن نمشي على ما جاء في القرآن، هذا الأحسن، ليس كمثل شيء.
ما
أكثر الجمع والمثنى؟ الجواب يقول إن الجمع في قوله مما عمل زيدين أن عمل للتعظيم، الجمع هنا للتعظيم والمناسبة، أما كونه للتعظيم فلأن جمع أدل على العظم مما دونه، وأما كونه للمناسبة فلأننا في قول أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أضيف إليه حتى يكون متناسبين. لكن أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرة؟ لأن من آمن بأيد كثيرة يدخل فيه الإيمان بالواحدة والثنتين. ما تقول عن هذا في الجواب عن هذا الإراد؟ نعم
يقول صحيح ما رجح له سبحانه وتعالى له يدا، فلا نقول له قدر.
نعم
يقول الصحيح إذا رجح لأنه سبحانه وتعالى له يدا فكيف نؤمن بأكثر من
ذلك؟ طيب نؤمن بأكثر من ذلك لأنه يقول مما عملت أيدينا أنعام،
قلنا هذه من الأرض تعظيمه.
إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط، يعني أجئنا إلى أن نقول بهذا. نعم طيب ما يخالف، لكن جاءنا زيادة. هل لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة؟ عندي شيء ما هو كثير، نقول يتعين أنهما اثنتان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدح بكثرة العطاء قال بل يداه مبسوطتان، ولو كان له أيد كثيرة لناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح، وهذا يكثر بكثرة ما يكون العطاء به. هذا دليل، هذا من القرآن. أما من السنة فكثيرة مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي، قول آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وقال الله يقود السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض، هذا أو معنى. فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط. نعم كم وجه ورد عليه صفة العين عبد الرحمن؟ نعم والتثنية وجه. طيب الإفراد والجمع والتثنية إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن، فأثبت هنا عيني اثنتين. طيب في هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب أنه ما عزاه ابن القيم إلى أحد ولا أدري عن صحته، لكن ما في أحاديث صحيحة تدل على ذلك.
يدل على
طيب صحيح هذا؟ نعم، لأنه لو كان لله ثلاث أعين مثلا أو أكثر لقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لربكم ثلاثة أعين فأكثر، وبهذا يحصل التمييز، بهذا يحصل التمييز ويكون أيضا عدل على الكمال لله عز وجل، لأنه ما في شك أن الثلاث فأكثر في مقام يقتضي أن يكون الكمال بها أكمل من ذكر الثنتين. وعلى هذا فنقول إن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان، ونجمع بين المفرد والجمع كما جمعنا ذلك في اليدين. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع من أكثر ما كان فتنة بين المسلمين، أو بعبارة أصح بين السلف والأئمة وبين أهل البدع، كلام الله، لأن كلام الله تعالى عليه مدار الشرع كله، فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي أنزله على الرسل، والوحي الذي أنزله على الرسل هو الدين كله. كلام الله يقول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. هذا ما اتفق عليه أهل السنة، وقد نقل اتفاقهم على ذلك كل من صنف في هذا الباب. وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، ولكن اعلم أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لكن الحرف الذي يتكلم به هو الحرف الذي يتكلم به الناس، أما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لا في قوته ولا في هيئته ولا في أي شيء مما يتعلق به، لا يماثلها. الدليل على أنه لا يماثل أصوات المخلوقين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يتكلم كيف شاء، هذا كيفية، نحن لا نعرف كيف يتكلم الله لكن نعرف أنه يتكلم. هذه الجلود تنطق يوم القيامة والأرض تحدث أخبارها، هل نحن نعلم كيف تنطق ولا ما نعلم؟ ما نعلم، ولا نعلم كيف تحدث الأرض أخبارها. وعلى هذا فنقول إن كيفية كلام الله غير معقول غير معلومة. يقول: فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده، لأنه يتعلق بمشيئة، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. فالكلام في أصله صفة ذات، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ما مر عليه زمن يكون فيه عاجلا عن الكلام أبدا، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار آحاده فإنها صفة فعل. كيف اعتبار آحاده؟ نحن نعلم أن الله تعالى يوجد الأشياء أو يوجد الأمور شيئا فشيئا، وهو يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى تكون كلمة كن؟ عند إرادة الفعل. إذن فهذه الكلمة اللي هي كن حدثت بعد أن لم تكن ولا كائنة بالأول؟ هذه حدثت بعد أن لم تكن. فآحاد كلام الله عز وجل صفة فعل، لأنه حادث بعد أن لم يكن. نعم. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن نطلق عليه اسم حادث أو نقول إنه محدث، لقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ولكن إذا فهمنا المعنى وأن معنى حادث أي أنه كائن بعد أن لم يكن، زال الإشكال. فعبر كما شئت، محدث أو حادث. نعم. 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 مو معناه إن صوت الله عز وجل كذلك. بعضهم يقول إن صوت الملك أو صوت الوحي، وبعضهم يقول كأنه سلسلة على صفوان في الإفزاع فقط لا في الكيفية. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كان الكلام؟ حين جاء، قبل ما كان كلام. ويذكر أن بعض أهل البدع كان يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، علشان أن يكون الكلام من موسى لا من الله. فقال له بعض الحاضرين: ما تقول في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما قال وكلم ربه، قال وكلمه ربه. ايش الجواب؟ فبهت ما استطاع ان يجيب. قال: وقوله: واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. وقوله: وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. هذه ثلاث ايات، لكن كل ايه لها اتجاه. قال: ففي الايه الاولى اثبات ان الكلام يتعلق بمشيئته وان احاده حادثه. ما وجهه؟ ان الكلام بعد ما جاء، ومجيء موسى بمشيئه الله ولا لا؟ بمشيئة الله، فيكون الكلام أيضا بمشيئته، وتكون أحاده حادثة. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. شوف: وإذ قال الله، ماذا قال؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الجملة حروف ولا غير حروف؟ حروف. يا عيسى إلى آخر، فهي حروف، فدل هذا على أن كلام الله تعالى بحرف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الدلالة لأن إذ لا يعقد النداء والمناجاة إلا بصوت، لكن المناجاة بصوت قريب خفي، نعم، والمنادات بصوت مرتفع. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. وهذا يوم القيامة يقول الله: يا آدم، فيوجه إليه النداء بالحروف: يا آدم. سمعه ولا ما سمعه؟ سمع. إذن فهو بصوت يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. وش معنى لبيك؟ أي إجابة وثبوتا على طاعتك، فإن معنى التلبية الإجابة والدوام والثبوت على الشيء. يكون معنى لبيك أي إجابة، إجابة لما دعوتني له. سعديك، قالوا إن سعديك اسم مصدر بمعنى إسعاد، أي أطلبك أن تسعدني، إسعاد. وقيل إن معنى الإسعاد المعاونة، معنى معاونة، ومنه قولهم في النياحة في الجاهلية: فلانة أسعدت فلانة، يعني أعانتها على نياحتها. وقول: فينادي بصوت، ينادي بصوت، قال ينادي بصوت. كلمة بصوت بالنسبة لعاملها الفعل مؤكد فقط، لأن المنادات لا تكون إلا بصوت. يقول: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرجهم ولا لا؟ يخرجهم، لكن كيف يعلمهم؟ يعلمهم بسيماهم، لأن سيما الكفار والعياذ بالله يوم القيامة تتميز وتتبين. هل في هذا الحديث دليل على أن كلام الله بمشيئته؟
إذا أراد شيئا أن يقول
يعني لا نبي من الحديث يا آدم كيف ذلك؟ لأنه يتكلم في القيامة فيتعلق بمشيئته. وهل فيه دليل على أنه بحرف؟ نعم، لأن مقول القول يا آدم حروف. وهل فيها دليل على أنه بصوت؟ فينادي بصوت واضح، ولكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين، وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. نعم، فإليك ملخصها، لأن إلى هذه اسم فعل أمر بمعنى خذ. طيب، من مختصر الصواعق المرسلة، مختصر أصل الصواعق لابن القيم، الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة، العنوان ما شاء الله ضخم، صواعق مرسلة على الغزو. إذا أرسلت على الغزو تدمرهم ولا لا؟ معلوم، صواعق تدمرهم، ولهذا يعتبر كتابه هذا من أحسن ما كتب في الموضوع. لكن الكتاب الأصل ما هو مطبوع إلى الآن، وموجود موجود مخطوطا لكنه غير مطبوع. وأما المختصر والله ما أدري عنه، كله ولا جزء كبير منه، في مجلدين كبيرين موجودات. وأما المختصر فموجود، هذا ملخص من المختصر، إذن هو ابن الابن. نعم، الأول قول الكرامية، والثاني قول الكلابية، والثالث قول الأشعرية، والرابع قول السالمية، والخامس قول الجهمية، والسادس قول فلاسفة المتأخرين، والسابع قول الاتحادية. أولا قول الكرامية وهو المنقول، نعم، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن. لماذا؟ فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. وهذا لا أقرب ما يكون إلى أهل السنة، يقول كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بكلام بمشيئته، لكنه حادث بعد أن لم يكن. يعني كان الله بالأول ما يتكلم ثم صار يتكلم، وهذا الأخير باطل، لأننا نقول إذا كان الله لا يتكلم قبل أن يتكلم، هل هو عاجز؟ فقد وصفتموه بالعجز. أو قادر؟ فإذا كان قادرا فإنه يتكلم، ما الذي يمنعه من الكلام؟ فالصواب أن الله، الصواب خلاف ما قالوا، لكن هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ونقبل كلامهم، نقبل ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه. الثاني قول كلابية، محمد بن سعيد بن كلاب قال إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى، يتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني إلى آخره. هذا كقول الأشعرية الذي يأتي إن شاء الله، إلا أن بينهما فرقا. يقول إن كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وهذا القول ليس بصحيح، لأن نقول إن كلام الله لفظ ومعنى، ما هو معنى فقط، ثم هو ليس بلازم لذات الله كلزوم الحياة والعلم، بل هو يتعلق بمشيئته. أما الحياة والعلم فإنها لا تتعلق بالمشيئة. طيب، وثانيا يقول هو أربعة أنواع معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. يكون على هذا على رأيه أن هذا المعنى مركب من أربعة معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وهل كلام الله منحصر في هذه الأربعة؟ لا، في كلام الله ما هو للتمني وما هو للترجي، فلا يكون هذا التقسيم محاصرا. الثالث قول الأشعرية، وهو كقول الكلابية إلا أنهم يخالفونه في شيئين، أحدهما في معاني الكلام. فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، وهذا شر غير معقول. كلام واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام، بل هي صفات له. فالتوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. شبه هذا المذهب أعتقد أن تصوره كاف في رده. يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه لازم له، ويسمونه الكلام النفسي، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. يقولون هذه الحروف والأصوات خلقها الله لتعبر عن كلامه، أما أنه هو سبحانه وتعالى يتكلم، لا، كلامه معنى قائم بنفسه. ثم أفضل من ذلك أن يقولوا إنه معنى واحد، كل الكلام معنى واحد، الخبر والاستخبار اللي هو الاستفهام والأمر والنهي كلهن شيء واحد. بل نزيد على ذلك ونقول إن التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد عندهم. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى أقيموا الصلاة. هذا معقول؟ هذا ليس المعقول، يعني لولا أنه يذكر هذا لقلنا ما يمكن يقوله أي إنسان عاقل أن يجعل الخبر هو عين الاستخبار وعين الاستفهام، وأن يجعل الأمر هو عين النهي، والأمر والنهي هما عين الخبر والاستخبار، لأنهم يقولون إنه معنى واحد لا يتجزأ. كل هذا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للزم قيام الحوادث بالله عز وجل، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذه مقدمات كلها باطلة لا دليل عليها. لكن شبه الآن يخالفون الكلابية. بماذا؟ الكلابية يقولون إنه أربعة معاني، وهؤلاء يقولون إنه معنى واحد. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. وش الفرق بينهم؟ الحكاية أن يحكى لفظ الصوت، والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر، ما هو يحكى لفظ الصوت. فمثلا لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا، وما حكيت كلامه، أكون الآن معبرا، لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حاكيا. هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فموسى حينما سمع وما تلك بيمينك يا موسى، هل الله تكلم بها؟ لا، لأن كلامه معنى قائم بنفسه من الأصل، لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل، وهذا المعنى أيضا باطل كما في الشاهدين. نعم كيف؟ إيه نعم، هو يقول الأمر مقتضاه الأمر والنهي مقتضاه الترك، أو الأمر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه الترك، لكن هما شيء واحد، لأنه ما عنده من الله تعالى يجزئ كلامه، نفس الكلام هذا هو الكلام هذا، لكن اختلفت الصورة بحسب ما سمع الناس من هذا التعبير. أيه هم يفسرون، هو يقول قال أمر أقم الصلاة أمر لا تقرب الزنا نهي، لكن هذا هو عين هذا، ولذلك كلامهم ما يتصور الإنسان أبدا كيف يكون الأمر عين النهي. يقول نعم، لأن ما يمكن نقول الله تكلم بكلامين، قال أقيم الصلاة ولا تقرب الزنا، لأن الكلام عندهم ما يمكن يتجزأ إطلاقا، فكما أن العلم الذي وصف الله به نفسه ما يتجزأ، كذلك الكلام، لأنهم يرون أنه معنى قائم بالنفس، وهذه الأشياء الأمر والنهي والخبر والاستخبار أشياء خلقها الله تعالى لتعبر عما في نفسه. الله أعلم. إيش الذاتية الفعلية؟ فباعتبار أصله من الصفات الذاتية، وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية. وسبق لنا أن أهل السنة يقولون إن كلام الله ليس المعنى القائم بنفسه، ولكنه كلام يسمع بحروف وأصوات، ويتعلق بالمشيئة متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وسبق لنا شيء من أقوال المخالفين لهؤلاء، منها قول الكرامية، وهم يوافقون على السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فجعلوه من الصفات الفعلية المحضة. نعم. والثاني قول الكلابية، يقول إنه معنى قائم بنفس الله وليس شيئا يسمع، بل هو معنى قائم بذات الله كقيام الحياة والعلم، مثل أن الله حي وعليم ومتكلم، فهو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل لازمة لحياته، وما سمع من كلامه فهو مخلوق حكاية عنه. وهو كم من نوع؟ أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار. أما الأشاعرة فقالوا نحو من هذا القول، إنه المعنى القائم بنفس الله عز وجل، وأنه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بمشيئته، وأن ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه. ثم جاءوا بالطامة الكبرى بأن كلام الله كله معنى واحد، فالأمر عين النهي والخبر عين الاستخبار، ولا شك أن هذا كلام لا يعقل، ما يعقله إلا من فسد عقله وقال به. الرابع قول السالمية، استمع لهذا القول العجيب، أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها. يوافقون من؟ الأشاعرة والكلابية. نعم. لكنهم يقولون كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات. بهذا يخالفون الأشاعرة والكلابية، لكن يقولون إنها متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الباء والسين والميم، كلها كما يقال المثل لا طلعت جميع، ما خرجت مترتبة. لماذا؟ قالوا لأنه لو خرجت كلمات الله مترتبة لازم أن تقوم الحوادث به. إذا جاءت السين بعد الباء من أن حدثت بعده، إذا جاءت الميم بعد السين والباء فقد حدثت بعدها. وقيام الحوادث عندهم بذات الله ممتنع، ولكن الممتنع ما ذكروه. من يمكن أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم اللي في أول الفاتحة هي وقوله من قل نعم من الجنة والناس خرجت كل القرآن خرج مرة واحدة؟ بل أبلغ من ذلك، كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنفد كلها كلها متقارنة شيئا واحدا. ولا شك أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح الكافية الشافية، يقول تصور هذا المذهب كاف في رده. أنت إذا تصورت هذا المذهب عرفت أنه باطل لا يمكن القول به. فهم وافقوا على السنة والجماعة بكونه حروفا وأصواتا، لكنهم خالفوه في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وفي كونه متقارنا. من يعقل هذا؟ سورة عيسى بن شباب قيام الحوادث معناها الأفعال، يعني مثل استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، يتكلم، هذه أشياء حادثة. قيام الحوادث بذات الله ممنوع، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فأنت على زعمهم إذا أثبت أن الله تقوم به الحوادث فلازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، وهذا ليس بصحيح. هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، ومع ذلك فإنه يفعل ما يشاء. نعم. الخامس قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة تصادقا في مسألة الكلام وتوافقا، بينما هما الجهمية والمعتزلة يختلفان في أسماء الإيمان والدين، ويختلفان أيضا في مسائل القدر. الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية. في باب أسماء الإيمان والدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو العرفان، إنك تعرف إن الله واحد مثلا. والمعتزلة يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان لو فعل كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل بالكفر، في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق. الجهمية يقولون ازني واسرق وتلوط واشرب الخمر واقتل النفس، نعم، وافعل كل محرم لا يخرجك من الإسلام وأنت مؤمن كامل الإيمان. ولا نقول أنت مؤمن كامل الإيمان فقط، نقول كل الناس في الإيمان سواء، حتى إيمان أفسق الناس وإيمان جبريل على حد سواء. والإيمان عندهم هو المعرفة. وابن القيم رحمه الله في النونية رد عليهم في ذلك ردا قويا ومقنعا، قال إذا كان إن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل إبليس هل هو يعرف ربه ولا لا؟ يعرف ربه؟ هنا حتى عند العامة الآن يقولون إبليس يعرف ربه. طيب، ولهذا يسأل ربي أنظرني، واسأل كل أولئك الذين فعلوا معاصي هل يعرفون الله؟ الجواب يعرفونه. فهم عند جهم يقول عند جهم كامل الإيمان. المعتزلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات، كلهم نفات معطلة، لكنهم عاد يختلفون في الغلو. الجهمية أشد غلوا في النفي من المعتزلة. في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق، على أن كلام الله مخلوق من المخلوقات. أما الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما. أين يخلقه؟ يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن موسى، نعم، من الشجرة نودي من جانب الطور إيش من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله، أو يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع. أما أن الله يتكلم بكلام هو صفته فلا. ويقول ثم من الجهمية: إذا كان مخلوقا هل يتعلق بمشيئته؟ الجواب نعم، فهم يوافقون أهل السنة في كون الكلام في كون الكلام متعلقا بمشيئته، لكن يخالفونه في كونه مخلوقا. لننظر الآن أيما أشد في مسألة الكلام، قول الأشعرية ولا قول الجهمية؟ الأشعرية يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والجهمية والمعتزلة يقولون الكلام هو هذا الذي نسمع، هذا كلام الله اللي في المصحف، كلام الله لفظه معناه. وذلك يقولون ليس كلام الله في لفظه ومعناه، كلام الله في معناه فقط، وأما اللفظ فإن الله تعالى خلق أصواتا ليعبر بها عما في نفسه. إذن الأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه، والجميع يقولون إنه كلام الله، كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه. فالجهمية من هذا الوجه خير من الأشعرية. نأتي إلى الخلق. الأشعرية يقولون هذه الحروف اللي في القرآن والأصوات التي سمعها الرسول أو سمعها جبريل يقول إنها مخلوقة، والجهمية يقولون أيضا إنها مخلوقة. ولهذا قال بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين الجهمية والمعتزلة فرق، لأننا كلنا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن نقول مخلوق وهو كلام الله، وأنتم تقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله. قال ثم من الجهمية من صرح بنا في الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق، يعني منهم من صرح وقال إن الله لا يتكلم لكن يخلق كلاما، ومنهم من قال إنه يتكلم ولكن الكلام مخلوق. ثالثا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو. نعم، ما أعرف عنه شيئا، ما أدري. فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية، والعقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون مهوب الله، ولهذا يعبرون عن الله بأنه العلة الفاعلة أو العقل الفعال أو ما أشبه ذلك. هذا العقل الفعال على رأيهم الإلكتروني يقول إنه يفيض على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. الفرق بين التصور والتصديق أن التصور يعرف الإنسان الصورة، والتصديق يحكم عليها. التصديق بمعنى الحكم على الشيء. هذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. وش هذا الطويل العريض؟ يكون عندنا عقل فعال هو الذي يدبر الكون، يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، يفيض عليها مما عنده، ما نقول مما أعطاه الله لأنه هو الله عندهم، يفيض عليها تصورات وتصديقات نعم بحسب استعدادها. فلقوة التصور والتصديق يتخيل هذا الذي أعطي هذه التصورات والتصديقات، يتخيل أن أحدا يخاطبه بكلام تسمعه الأذان. هذا المتخيل عندهم هو الله الذي يتكلم، وهذا في الحقيقة كما رأيتم قول باطل. أولا لأن العقل الفعال غير موجود، وثانيا أن هذه التصورات والتخيلات إذا أردنا أن نطبقها على الواقع نقول هؤلاء مجانين، مثل ما يتصور الإنسان أن أحد جني يخاطب ولا يتكلم معه، فهذه أقرب، مع أنهم يرون هي أقرب هذه. وش؟ ما أعرف.
تدل على العموم، وغالبا تدل على العموم في الجمع وليس
بالتسمية. لكن ما يمنع أن يكون دال على التسمية. أقول لا يمنع أن يكون دال على التسمية. هو إذا وظيف المفرد هو يتناول المفرد ويتناول المثنى ويتناول الجمع. فمثلا إذا قال رجل امرأتي طالق وليس له إلا واحدة، تطلق. له اثنتان تطلقان. له ثلاث أو أربع يطلق، كما ذكر ذلك أهل العلم. قالوا لأن المفرد المضاف يصلح للواحد والاثنين والثلاثة فأكثر. لا دعنا من النية، الكلام على دلالة اللفظ، على دلالة اللفظ. ولكن هو إذا قال امرأتي وأراد واحدة فهي واحدة. نعم.
أي.
نعم. وكذلك هذا يدل عليه يد الله معلولة، فقال بل يداه مبسوطتان. طيب إذن الإفراد لا ينافي التثنية ولا ينافي الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيصدق على الواحد والاثنين والثلاثة. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية ولفظ الجمع، هذا هو اللي فيه نوع من الإشكال. ما جاء بلفظ التثنية مثل بل يداه مبسوطتان، وبلفظ الجمع مثل مما عملت أيدينا أنعاما. كيف نجمع؟ فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا. صح. السبب لأن أيدينا معناها يدان، أعيننا معناها عينانا، فلا منافي، لا ينافي التثنية. فلا منافاة أصلا بين صيغة التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما. وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور، فالجمع بينهما أن يقال إنه، أن يقال إنه، هذا الصواب لأنها مقول القول مكسور. نعم. أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن الجمع دال على العظمة كما تعرفون، فالإنسان إذا قال قلت أو قال قلنا أيهما دل على العظمة؟ قلنا. فيكون المراد بالتعظيم أو بالجمع؟ المراد بالتعظيم والمناسبة. إيش المناسبة؟ قال أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو ناء يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل من بينهما تعظيم أبلغ. فهذا هو وجه الجمع بين التثنية والجمع. نعود مرة ثانية نقول ما هو الجمع بين المفرد والمثنى والجمع. الجمع بينهما أن يقال إن المفرد إذا أضيف كان دالا على العموم فيصدق على الواحد والاثنين والأكثر كذا. وأما الجمع بين التثنية والجمع فإن قلنا إن أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا، لأن الجمع بمعنى اثنين باتحاد مدلوليهما. وإن قلنا بأن أقل الجمع ثلاثة فإن الجمع هنا لا يراد به المدلول اللغوي، وإنما يراد به التعظيم والمناسبة. التعظيم لأن دلالة الجمع على العظمة أكثر وأقوى من دلالة المفرد والمثنى، والمناسبة لأنه أضيف إلى ضمير دال على الجمع وهي ناء، فكان من المناسب أن يجمع لأجل أن يكون مثل الضمير. نعم.
لا يعني
نعم.
يعني قبل أن تقول إذا قلنا الآن عين الإنسان وعين البعير. يعني عين الإنسان لا تمر بعين البعير لكن الواقع أنها تشبه. فإذا اخترنا في التعبير يعني صفات الخالق لا تماثل بدل لا تشابه، ربما يتوهم الواهم أن الفرق قدر الفرق الحاصل يعني
بين
المخلوق
وعين المخلوق
مثل القدرة الحاصل
بين المخلوقين. هذا ما ينكسر من قبل، لأننا نعرف أنه كما أن الفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الطير ليس كفرق الحاصل بين عين الإنسان وعين الخروف وعين الذرة إن كان عين.
طيب ما هو المحذور بقول
المحذور؟ يقول شيخ الإسلام إن المحذور من هؤلاء الجماعة الذين حرفوا قالوا إن أدنى مشابهة تقتضي النفي، يعني أدنى مشابهة بين الخالق والمخلوق يجب أن تنفى.
أحسن
أحسن نمشي على ما جاء في القرآن، هذا الأحسن، ليس كمثل شيء. أكثر الجمع والمثنى. الجواب يقول إن الجمع في قوله مما عمل زيدين أن عمل للتعظيم، الجمع هنا للتعظيم والمناسبة. أما كونه للتعظيم فلأن الجمع أدل على العظم مما دونه، وأما كونه للمناسبة فلأننا في قوله أيدينا للتعظيم فناسب أن يجمع ما أضيف إليه حتى يكون متناسبين. لكن أقول الآن لو قال قائل لماذا لا تؤمنون بأن الله له أيد كثيرة؟ لأن من آمن بأيد كثيرة يدخل فيه الإيمان بالواحدة والثنتين. ما تقول عن هذا في الجواب عن هذا الإراد؟ نعم
يقول صحيح لما رجح له سبحانه وتعالى له إله فلا نقول له أدخل.
نعم
يقول الصحيح لما رجح لأنه سبحانه وتعالى له إله
كيف نؤمن بأكثر من ذلك؟ طيب نؤمن بأكثر من ذلك لأن الله يقول مما عملت أيدينا أنعام.
قلنا هذه
من باب التعظيم. إيه نحن قلنا من باب التعظيم من أجل الجمع فقط، يعني أوجئنا إلى أن نقول بهذا. نعم طيب ما خالف، لكن جاءنا زيادة. أنا لو أقول عندي شاتان ثم بعد ذلك أقول عندي شياه كثيرة، عندي شياه مو كثيرة، نقول يتعين أنهما اثنتان لأن الله تعالى قال في الرد على اليهود والمقام مقام تمدح بكثرة العطاء قال بل يداه مبسوطتان، ولو كان له أيد كثيرة لناسب أن يقول بل أيديه مبسوطة، لأن المقام يقتضي كثرة العطاء والمنح، وهذا يكثر بكثرة ما يكون العطاء به. هذا دليل، هذا من القرآن. أما من السنة فكثيرة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام اخترت يمين ربي، قول آدم اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وقال إن الله يقود السماوات بيمينه وبيده الأخرى الأرض، هذا أو معناه. فدل ذلك على أن الله ليس له إلا يدان اثنتان فقط. نعم كم وجه ورد عليه صفة العين عبد الرحمن؟ نعم نعم والثاني وجه. طيب الإفراد والجمع والتثنية إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمة، فأثبت هنا عيني اثنتين. طيب في هذا الحديث كما ذكرنا في الكتاب أنه ما عزاه ابن القيم إلى أحد ولا أدري عن صحته، لكن ما في أحاديث صحيحة تدل على ذلك. نعم. طيب صحيح هذا؟ نعم، لأنه لو كان لله ثلاث أعين مثلا أو أكثر لقال النبي عليه الصلاة والسلام إن لربكم ثلاثة أعين فأكثر، وبهذا يحصل التمييز، بهذا يحصل التمييز ويكون أيضا عدل على الكمال لله عز وجل، لأنه ما في شك أن الثلاث فأكثر في مقام يقتضي أن يكون الكمال بها أكمل من ذكر الثنتين. وعلى هذا فنقول إن الله عز وجل ليس له إلا عينان اثنتان، ونجمع بين المفرد والجمع كما جمعنا ذلك في اليدين. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثامن عشر في كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع من أكثر ما كان فتنة بين المسلمين، أو بعبارة أصح بين السلف والأئمة وبين أهل البدع، كلام الله، لأن كلام الله تعالى عليه مدار الشرع كله، فإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الوحي الذي أنزله على الرسل، والوحي الذي أنزله على الرسل هو الدين كله. كلام الله يقول: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. هذا ما اتفق عليه أهل السنة، وقد نقل اتفاقهم على ذلك كل من صنف في هذا الباب. وهو سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، ولكن اعلم أن صوت الله عز وجل لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لكن الحرف الذي يتكلم به هو الحرف الذي يتكلم به الناس، أما الصوت فإنه لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، لا في قوته ولا في هيئته ولا في أي شيء مما يتعلق به، لا يماثلها. الدليل على أنه لا يماثل أصوات المخلوقين قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله يتكلم كيف شاء، هذا كيفية، نحن لا نعرف كيف يتكلم الله، لكن نعرف أنه يتكلم. هذه الجلود تنطق يوم القيامة، والأرض تحدث أخبارها، هل نحن نعلم كيف تنطق ولا ما نعلم؟ ما نعلم، ولا نعلم كيف تحدث الأرض أخبارها. وعلى هذا فنقول إن كيفية كلام الله غير معلومة. يقول: فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه، وصفة فعل باعتبار أحاده، لأنه يتعلق بمشيئته، وكل صفة تتعلق بالمشيئة فهي صفة فعل. فالكلام في أصله صفة ذات، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ما مر عليه زمن يكون فيه عاجلا عن الكلام أبدا، بل هو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما. أما باعتبار آحاده فإنه صفة فعل. كيف باعتبار آحاده؟ نحن نعلم أن الله تعالى يوجد الأشياء أو يوجد الأمور شيئا فشيئا، وهو يقول: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى تكون كلمة كن؟ عند إرادة الفعل. إذن فهذه الكلمة اللي هي كن حدثت بعد أن لم تكن ولا كائنة بالأول؟ هذه حدثت بعد أن لم تكن. فآحاد كلام الله عز وجل صفة فعل، لأنه حادث بعد أن لم يكن. نعم. وقد اختلف العلماء هل يجوز أن نطلق عليه اسم حادث أو نقول إنه محدث لقوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ولكن إذا فهمنا المعنى وأن معنى حادث أي أنه كائن بعد أن لم يكن، زال الإشكال، فعبر كما شئت محدث أو حادث. نعم. نعم. إيه نعم. المهم أنا إن صوت الله عز وجل كذلك. بعضهم يقول إن صوت الملك أو صوت الوحي، وبعضهم يقول كأنه سلسلة على صفوان في الإفزاع فقط لا في الكيفية. قال: فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى كان الكلام؟ حين جاء، قبل ما كان كلام. ويذكر أن بعض أهل البدع كان يقرأ: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، علشان أن يكون الكلام من موسى لا من الله. فقال له بعض الحاضرين: ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ما قال وكلم ربه، قال وكلمه ربه. شو الجواب؟ فبهت ما استطاع أن يجيب. قال: وقوله: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هذه ثلاث آيات، لكن كل آية لها اتجاه. قال: ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة. ما وجهه؟ أن الكلام بعد ما جاء، ومجي موسى بمشيئة الله ولا لا؟ بمشيئة الله، فيكون الكلام أيضا بمشيئته، وتكون آحاده حادثة. وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. شوف: وإذ قال الله، ماذا قال؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وهذه الجملة حروف ولا غير حروف؟ حروف. يا عيسى إلى آخر، فهي حروف، فدل هذا على أن كلام الله تعالى بحرف. وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وجه الدلالة لأن إذ لا يعقد النداء والمناجاة إلا بصوت، لكن المناجاة بصوت قريب خفي، نعم، والمناجاة بصوت مرتفع. قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. وهذا يوم القيامة، يقول الله: يا آدم، فيوجه إليه النداء بالحروف: يا آدم. سمعه ولا ما سمعه؟ سمعه. إذن فهو بصوت، يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. وش معنى لبيك؟ أي إجابة وثبوتا على طاعته، فإن معنى التلبية الإجابة والدوام والثبوت على الشيء. يكون معنى لبيك أي إجابة، إجابة لما دعوتني له. سعديك، قالوا إن سعديك اسم مصدر بمعنى إسعاد، أي أطلبك أن تسعدني، إسعاد. وقيل إن معنى الإسعاد المعاونة، معنى معاونة، ومنه قولهم في النياحة في الجاهلية: فلانة أسعدت فلانة، يعني أعانتها على نياحتها. وقول: فينادي بصوت، ينادي بصوت، قال ينادي بصوت. كلمة بصوت بالنسبة لعاملها الفعل مؤكد فقط، لأن المناداة لا تكون إلا بصوت. يقول: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فيخرجهم ولا لا؟ يخرجهم، لكن كيف يعلمهم؟ يعلمهم بسيماهم، لأن سيما الكفار والعياذ بالله يوم القيامة تتميز وتتبين. هل في هذا الحديث دليل على أن كلام الله بمشيئته؟ لا نبي من الحديث يا آدم كيف ذلك، لأنه يتكلم في القيامة فيتعلق بمشيئته. وهل فيه دليل على أنه بحرف؟ نعم، لأن مقول القول يا آدم حروف. وهل فيها دليل على أنه بصوت؟ فينادي بصوت واضح، ولكن هذا الصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى، وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة. نعم، فإليك ملخصها، لأن إلى هذه اسم فعل أمر بمعنى خذ. طيب، من مختصر الصواعق المرسلة، مختصر أصل الصواعق لابن القيم: الصواعق المرسلة على غزو الجهمية والمعطلة. العنوان ما شاء الله ضخم، ها؟ صواعق مرسلة على الغزو. إذا أرسلت على الغزو تدمرهم ولا لا؟ معلوم، صواعق تدمرهم. ولهذا يعتبر كتابه هذا من أحسن ما كتب في الموضوع. لكن الكتاب الأصل ما هو مطبوع إلى الآن، وموجود موجود مخطوطا لكنه غير مطبوع. وأما المختصر، ها؟ والله ما أدري عنه، وكله ولا جزء كبير منه، في مجلدين كبيرين موجودات. وأما المختصر فموجود، هذا ملخص من المختصر، إذن هو ابن الابن. نعم، الأول قول الكرامية، والثاني قول الكلابية، والثالث قول الأشعرية، والرابع قول السالمية، والخامس قول الجهمية، والسادس قول فلاسفة المتأخرين، والسابع قول الاتحادية. أولا قول الكرامية وهو المنقول، نعم، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن. لماذا؟ فرارا من إثبات حوادث لا أول لها. وهذا لا، هؤلاء أقرب ما يكون إلى أهل السنة. يقول كلام الله بحرف وصوت ويتعلق بكلام بمشيئته، لكنه حادث بعد أن لم يكن. يعني كان الله بالأول ما يتكلم ثم صار يتكلم. وهذا الأخير باطل، لأننا نقول إذا كان الله لا يتكلم قبل أن يتكلم، هل هو عاجز؟ فقد وصفتموه بالعجز. أو قادر؟ فإذا كان قادرا فإنه يتكلم، ما الذي يمنعه من الكلام؟ فالصواب أن الله، الصواب خلاف ما قالوه، لكن هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، ونقبل كلامهم، نقبل ما أصابوا فيه ونرد ما أخطأوا فيه. الثاني قول كلابية، محمد بن سعيد بن كلاب قال: إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معاني إلى آخره. هذا كقول الأشعرية الذي يأتي إن شاء الله، إلا أن بينهما فرقا. يقول إن كلام الله هو معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وهذا القول ليس بصحيح، لأن نقول إن كلام الله لفظ ومعنى، ما هو معنى فقط. ثم هو ليس بلازم لذات الله كلزوم الحياة والعلم، بل هو يتعلق بمشيئته. أما الحياة والعلم فإنها لا تتعلق بالمشيئة. طيب، وثانيا يقول هو أربعة أنواع معاني: أمر ونهي وخبر واستخبار. يكون على هذا على رأيه أن هذا المعنى مركب من أربعة معاني، هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار. وهل كلام الله منحصر في هذه الأربعة؟ لا، في كلام الله ما هو للتمني وما هو للترجي، فلا يكون هذا التقسيم حاصرا. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونه في شيئين، أحدهما في معاني الكلام. الكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، وهذا شر غير معقول. كلام واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام، بل هي صفات له. فالتوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر، لا تختلف إلا بالعبارة. شبه هذا المذهب أعتقد أن تصوره كاف في رده. يقولون إن كلام الله معنى قائم بنفسه لازم له، ويسمونه الكلام النفسي، ولا يؤمنون بأن الله يتكلم بحرف وصوت. يقولون هذه الحروف والأصوات خلقها الله لتعبر عن كلامه، أما أنه هو سبحانه وتعالى يتكلم، لا، كلامه معنى قائم بنفسه. ثم أفضل من ذلك أن يقولوا إنه معنى واحد، كل الكلام معنى واحد، الخبر والاستخبار له والاستفهام والأمر والنهي كلهن شيء واحد. بل نزيد على ذلك ونقول إن التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد، شيء واحد عندهم. فمثلا قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو عين قوله تعالى أقيموا الصلاة. هذا معقول؟ هذا ليس المعقول، يعني لولا أنه يذكر هذا لقلنا ما يمكن يقول أي إنسان عاقل أن يجعل الخبر هو عين الاستخبار وعين الاستفهام، وأن يجعل الأمر هو عين النهي، والأمر والنهي هما عين الخبر والاستخبار، لأنهم يقولون إنه معنى واحد، معنى واحد لا يتجزأ. كل هذا يقول على زعمهم أنه لو كان يتجزأ للزم قيام الحوادث بالله عز وجل، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، وهذه مقدمات كلها باطلة لا دليل عليها. لكن شبه الآن يخالفون الكلابية. بماذا؟ الكلابية يقولون إنه أربعة معاني، وهؤلاء يقولون إنه معنى واحد. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. وش الفرق بينهم؟ الحكاية أن يحكى لفظ الصوت، والعبارة أن يعبر عنه بمعنى آخر، ما هو يحكى لفظ الصوت. فمثلا لو قلت لك، لو قلت أنا إن فلانا يقول كذا وكذا وكذا، وما حكيت كلامه، أكون الآن معبرا، لكن لو حكيت كلامه بالضبط لكنت حاكيا. هم يقولون إن القرآن عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، ولكنه خلقه الله ليعبر عما في نفسه. فموسى حينما سمع وما تلك بيمينك يا موسى، هل الله تكلم بها؟ لا، لأن كلامه معنى قائم بنفسه من الأصل، لكنه خلق صوتا سمعه موسى تعبيرا عن كلام الله عز وجل، وهذا المعنى أيضا باطل كما في الشاهد. نعم كيف؟ إيه نعم، هو يقول الأمر مقتضاه الأمر والنهي مقتضاه الترك، أو الأمر مقتضاه الفعل والنهي مقتضاه الترك، لكن هما شيء واحد، لأنه ما عندهم إن الله تعالى يجزئ كلامه، نفس الكلام هذا هو الكلام هذا، لكن اختلفت الصورة بحسب ما سمع الناس من هذا التعبير. أي هم يفسرون، هو يقول قال أمر أقم الصلاة أمر لا تقرب الزنا نهي، لكن هذا هو عين هذا، ولذلك كلامهم ما يتصور الإنسان أبدا كيف يكون الأمر عين النهي. يقول نعم، لأن ما يمكن نقول الله تكلم بكلامين، قال أقيم الصلاة ولا تقرب الزنا، لأن الكلام عندهم ما يمكن يتجزأ إطلاقا، فكما أن العلم الذي وصف الله به نفسه ما يتجزأ، كذلك الكلام، لأنهم يرون أنه معنى قائم بالنفس، وهذه الأشياء الأمر والنهي والخبر والاستخبار أشياء خلقها الله تعالى لتعبر عما في نفسه. والله أعلم.
إيش الذاتية الفعلية؟ فباعتبار أصله من الصفات الذاتية، وباعتبار أحاده من الصفات الفعلية. وسبق لنا أن أهل السنة يقولون إن كلام الله ليس المعنى القائم بنفسه، ولكنه كلام يسمع بحروف وأصوات، ويتعلق بالمشيئة، متى شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى. وسبق لنا شيء من أقوال المخالفين لهؤلاء، منها قول الكرامية، وهم يوافقون على السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فجعلوه من الصفات الفعلية المحضة. نعم. والثاني قول الكلابية، يقول إنه معنى قائم بنفس الله وليس شيئا يسمع، بل هو معنى قائم بذات الله كقيام الحياة والعلم، مثل أن الله حي وعليم ومتكلم، فهو صفة معنوية قائمة بذات الله عز وجل لازمة لحياته، وما سمع من كلامه فهو مخلوق حكاية عنه، وهو كم من نوع؟ أربعة: أمر ونهي وخبر واستخبار. أما الأشاعرة فقالوا نحو من هذا القول، إنه المعنى القائم بنفس الله عز وجل، وأنه لازم لذاته كلزوم الحياة والعلم، ولا يتعلق بمشيئته، وأن ما يسمع من كلام الله ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه. ثم جاءوا بالطامة الكبرى بأن كلام الله كله معنى واحد، فالأمر عين النهي والخبر عين الاستخبار، ولا شك أن هذا كلام لا يعقل، ما يعقله إلا من فسد عقله وقال به. الرابع قول السالمية، استمعنا هذا القول العجيب، أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها، فيوافقون من؟ الأشاعرة والكلابيين. نعم. لكنهم يقولون كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات، بهذا يخالفون الأشاعرة والكلابية، لكن يقولون إنها متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، متقارنة لا يسبق بعضها بعضا. فقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الباء والسين والميم، كلها كما يقال للمثل لا طلعت جميع، ما خرجت مترتبة. لماذا؟ قالوا لأنه لو خرجت كلمات الله مترتبة لازم أن تقوم الحوادث به، إذا جاءت السين بعد الباء معناه أنها حدثت بعده. إذا جاءت الميم بعد السين والباء فقد حدثت بعدها. وقيام الحوادث عندهم بذات الله ممتنع، ولكن الممتنع ما ذكروه. من يمكن أن يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم اللي في أول الفاتحة هي وقوله من قل نعم من الجنة والناس خرجت كل القرآن خرج مرة واحدة؟ بل أبلغ من ذلك، كل كلمات الله عز وجل التي لا يمكن أن تنفج كلها كلها متقارنة شيئا واحدا. ولا شك أنه كما قال شيخنا رحمه الله في توضيح الكافية الشافية يقول تصور هذا المذهب كاف في رده. أنت إذا تصورت هذا المذهب عرفت أنه باطل لا يمكن القول به. فهم شف وافقوا على السنة والجماعة بكونه حروفا وأصواتا، لكنهم خالفوهم في كونه معنى قائم بنفسه لازم لها كلزوم الحياة والعلم، وفي كونه متقارنا. من يعقل هذا؟ سورة عيسى بن شباب قيام الحوادث معناها الأفعال، يعني مثل استوى على العرش، ينزل السماء الدنيا، يتكلم، هذه أشياء حادثة. قيام الحوادث بذات الله ممنوع، لأن الحادث لا يقوم إلا بحادث. فأنت على زعمهم إذا أثبت أن الله تقوم به الحوادث فلازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا، وهذا ليس بصحيح. هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، ومع ذلك فإنه يفعل ما يشاء. نعم. الخامس قول الجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة تصادقا في مسألة الكلام وتوافقا، بينما هما الجهمية والمعتزلة يختلفان في أسماء الإمام والدين، ويختلفان أيضا في مسائل القدر. الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية. في باب أسماء الإمام والدين الجهمية يقولون إن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان هو العرفان، إنك تعرف إن الله واحد مثلا. والمعتزلة يقولون إن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإنسان لو فعل كبيرة خرج من الإيمان لكن لم يدخل بالكفر، في منزلة بين منزلتين. شوف الفرق. الجهمية يقولون ازني واسرق وتلوط واشرب الخمر واقتل النفس، نعم، وافعل كل محرم لا يخرجك من الإسلام وأنت مؤمن كامل الإيمان. ولا نقول أنت مؤمن كامل الإيمان فقط، نقول كل الناس في الإيمان سواء، حتى إيمان أفسق الناس وإيمان جبريل على حد سواء. والإيمان عندهم هو المعرفة. وابن القيم رحمه الله في النونية رد عليهم في ذلك ردا قويا وموقنا، قال إذا كان إن الإيمان هو المعرفة بالله عز وجل فاسأل إبليس هل هو يعرف ربه ولا لا؟ يعرف ربه؟ هنا حتى عند العامة الآن يقولون إبليس يعرف ربه. طيب، ولهذا يسأل ربي أنظرني واسأل كل أولئك الذين فعلوا معاصي هل يعرفون الله؟ الجواب يعرفونه. فهم عند جهم يقول عند جهم كامل الإيمان. المعتزلة والجهمية توافقوا في مسألة الصفات، كلهم نفات معطلة، لكنهم عاد يختلفون في الغلو. الجهمية أشد غلوا في النفي من المعتزلة. في الكلام اتفقوا على أن القرآن مخلوق، على أن كلام الله مخلوق، مخلوق من المخلوقات. أما الله عز وجل فلا يتكلم لكن يخلق كلاما. أين يخلقه؟ يمكن يخلقه في الشجرة كما في قوله تعالى عن موسى، نعم، من الشجرة نودي من جانب الطور، إيش؟ من الشجرة أي يا موسى إني الله رب العالمين. قالوا خلق الله كلاما في الشجرة فسمعه موسى فقال هذا كلام الله، أو يخلقه الله تعالى في الهوى ويسمع. أما أن الله يتكلم بكلام هو صفته فلا. ويقول ثم من الجهمية إذا كان مخلوقا هل يتعلق بمشيئته؟ الجواب نعم، فهم يوافقون أهل السنة في كون الكلام في كون الكلام متعلقا بمشيئته، لكن يخالفونه في كونه مخلوقا. لننظر الآن أيما أشد في مسألة الكلام، قول الأشعرية ولا قول الجهمية؟ الأشعرية يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، والجميع المعتزلة يقولون الكلام هو هذا الذي نسمع، هذا كلام الله اللي في المصحف كلام الله لفظه معناه. وذلك يقولون ليس كلام الله في لفظه ومعناه، كلام الله في معناه فقط، وأما اللفظ فإن الله تعالى خلق أصواتا ليعبر بها عما في نفسه. إذن الأشعرية يقولون ما في المصحف ليس كلام الله ولكنه عبارة عنه، والجميع يقولون إنه كلام الله، كلام الله حقيقة ليس عبارة عنه. فالجميع من هذا الوجه خير من الأشعرية. نأتي إلى الخلق. الأشعرية يقولون هذه الحروف اللي في القرآن والأصوات التي سمعها الرسول أو سمعها جبريل يقول إنها مخلوقة، والجميع يقولون أيضا إنها مخلوقة. ولهذا قال بعض المحققين منهم إنه ليس بيننا وبين الجهمية والمعتزلة فرق، لأننا كلنا متفقون على أن ما بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن نقول مخلوق وهو كلام الله، وأنتم تقولون مخلوق وهو عبارة عن كلام الله. قال ثم من الجهمية من صرح بنا في الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق، يعني منهم من صرح وقال إن الله لا يتكلم لكن يخلق كلاما، ومنهم من قال إنه يتكلم ولكن الكلام مخلوق. ثالثا قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو. نعم، ما أعرف عنه شيئا، ما أدري قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية، والعقل الفعال عندهم هو الذي خلق الكون وهو الله، ولهذا يعبرون عن الله بأنه العلة الفاعلة أو العقل الفعال أو ما أشبه ذلك. هذا العقل الفعال على رأيهم الإلكتروني يقول إنه يفيض على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. الفرق بين التصور والتصديق أن التصور يعرف الإنسان الصورة، والتصديق يحكم عليها. التصديق بمعنى الحكم على الشيء. هذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الأذان. وش هذا الطويل العريض؟ يكون عندنا عقل فعال هو الذي يدبر الكون، يفيض على النفوس الفاضلة الزكية، يفيض عليها مما عنده، ما نقول مما أعطاه الله لأنه هو الله عندهم، يفيض عليها تصورات وتصديقات، نعم، بحسب استعدادها. فلقوة التصور والتصديق يتخيل هذا الذي أعطي هذه التصورات والتصديقات، يتخيل أن أحدا يخاطبه بكلام تسمعه الأذان. هذا المتخيل عندهم هو الله الذي يتكلم، وهذا في الحقيقة كما رأيتم قول باطل. أولا لأن العقل الفعال غير موجود، وثانيا أن هذه التصورات والتخيلات إذا أردنا أن نطبقها على الواقع نقول هؤلاء المجانين، مثل ما يتصور الإنسان أن أحد جن يخاطب ولا يتكلم معه، فهذه أقرب، مع أنهم يرون هي أقرب هذه